بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب التقريب والتيسير لمعرفة سنن البشير النذير للحافظ النووي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى في مسجد الخندق بالمدينة النبوية. نسأل الله
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد،
الدرس السادس والثلاثون،
لا زال الكلام متصلا بالمسألة الثانية عشرة من مسائل هذا النوع، صفة من تقبل رواية ومن ترد. وتم في اللقاء الأخير أن قرأت هذه المسألة، ثم علقت قلت أن الكلام شرحا وتعليقا عليها من وجوه، وذكرت الوجه الأول المتعلق بخصيصة الإسناد ومزية الإسناد في هذه الأمة المباركة، ونقلت جملة من النقولات في هذا، وآخر نقل في هذا المقام. ثم نعرج على النقطة الثانية أو الوجه الثاني. قاله الحافظ السخاوي رحمه الله في فتح المغيث، قال رحمه الله: أصل الإسناد أولاً خصيصة فاضلة من خصائص هذه الأمة، خصيصة فاضلة من خصائص هذه الأمة، وسنة بالغة من السنن المؤكدة، كما أشرت إليه قبيل مراتب التعديل. انتهى كلامه من فتح المغيث. فهو يثبت ما أثبته من قبله من أهل العلم ممن سبق ذكرهم والتنصيص على مقالتهم، أن هذا الإسناد هو من خصائص هذه الأمة المباركة، وليس لأمة من الأمم إسناد كإسناد هذه الأمة المباركة. ثم نعود إلى التعليق وتتمة التعليق. أقول الوجه الثاني في هذه المسائل أو في هذه المسألة، هذه المسألة متعلقة بالشروط المختصة بالراوي والمروي، مختصة الشروط المختصة أو المتعلقة بالراوي والمروي، إذ الشروط المذكورة لقبول خبر الراوي، الشروط المذكورة لقبول خبر الراوي تنقسم كما مضى إلى قسمين: شروط ثبوتية وشروط سلبية، وقد تقدم بيانها وتفصيلها. والمصنف النووي رحمه الله هنا في هذه المسألة الثانية عشرة إنما هو تبعا لأصل أصله، وهو كتاب إيش؟ الحافظ ابن الصلاح رحمه الله. يشير الأصل كتاب ابن الصلاح وتابعه النووي هنا إلى إعراض الناس في الأعصار المتأخرة عن اعتبار تلكم الشروط المعتبرة، إعراض الناس في الأزمان المتأخرة عن تلكم الشروط المعتبرة. ما هو سبب الإعراض؟ ما هو سبب وقوع هؤلاء الناس المتأخرين في هذا الإعراض؟ ذكر الحافظ ابن الصلاح أن سبب الإعراض تعذر الوفاء بها، إنما هو بسبب تعذر الوفاء بها. يضاف إليها ما قاله العراقي رحمه الله وتابعه السخاوي في فتح المغيث أو لعسرها، يعني إما تعذر الوفاء وإما عسر تحقيق هذه ماذا الشروط. ثم بين المصنف عندكم هنا أن المقصود في الأزمان المتأخرة بذكر الأسانيد إنما هو الإبقاء على سلسلة الإسناد، لأنه خصيصة من خصائص هذه الأمة. قال: أعرض الناس هذه الأزمان عن اعتبار مجموع الشروط المذكورة لكون المقصود صار إبقاء سلسلة الإسناد المختص بالأمة. وضح؟ إذن لماذا كما مر، لماذا أعرضوا؟ إما لتعذر الوفاء بها أو لعسرها، أو لماذا؟ لعسرها. النقطة الثالثة أو الوجه الثالث، ذكر رحمه الله هنا أنه يكتفى من الشروط ما يليق بهذا الغرض. ما هو الغرض؟ قلنا الإبقاء على سلسلة ماذا؟ الإسناد. ذكر هنا من الشروط ما يليق بهذا الغرض، والسبب في هذا الاكتفاء بالشروط المذكورة هنا في المسألة هذه هو ما تقدم ذكره عن سبب الإعراض، إما العسر وإما التعذر، إما العسر وإما التعذر. فمما ذكر هنا من الشروط المتعلقة بالراوي أن يكون مسلما بالغا عاقلا غير متظاهر بفسق أو سخف، يعني من خوارم المروءة، السخف الذي يخدش في ماذا؟ في المروءة، أو سخف من خوارم المروءة ولو في الظاهر، ولو في ماذا؟ في الظاهر، فيما يظهر للناس، بحيث يكون بمجموع ذلك كله أن يكون مستور الحال، أن يكون ماذا؟ مستور الحال، كما قاله السخاوي رحمه الله. متى توفرت هذه الشروط؟ الإسلام، البلوغ، العقل، غير متظاهر بفسق أو سخف من خوارم المروءة، نعم ولو في الظاهر. متى توفرت هذه الشروط في الراوي الذي يروي بإسناده؟ كان ذلك ماذا؟ أهلا لأن يؤخذ عنه أو أن يتحمل عنه، أو أن يتحمل عنه. هذا فيما يتعلق بالراوي نفسه، وقلنا أن شيء يتعلق بالراوي وشيء يتعلق بالمروي، عرفنا الراوي. الآن الشروط المتعلقة بالمروي، بالمروي نفسه وضبطه، وذلك بأن يثبت سماعه، أن يثبت سماعه يعني لما يسنده، ما يسوقه من سلسلة الأسانيد والمتن الذي يرويه، أن يثبت سماعه أو أن يثبت سماعه بخط ثقة مؤتمن غير متهم، يعني يثبت سماع ذلك الرجل الذي في الإسناد آخر غيره، يثبت أن ممن سمع هذا فلان الفلاني، وأن يكون هذا المثبت رجل ثقة مؤتمن غير متهم، سواء الشيخ أو القارئ أو أحد السامعين، أيا كان من يثبت. إن كان الشيخ من الثقات أثبت فلان قد سمع، إن لم يكن كذلك أحد السامعين الثقات يثبت، أو القارئ إن كان من الثقات. المهم الذي يثبت السماع أن يكون هذا وصفه، سماعه لماذا؟ لمرويه، وأن يكون هذا الكاتب أو المثبت من الثقات أهل الخبرة بهذا الشأن. لماذا يقول العلماء بضرورة أن يكون المثبت من الثقات المتقنين؟ لماذا؟ لأن الاعتماد في رواية الرواية هذه حينها إنما هو على الثقة المقيد لذلك، على الثقة المقيد لذلك، لا على الراوي نفسه الذي قلنا أوصافه مستور الحال أقل أحواله. نعم، أثبتنا الاعتماد على ثقة من أثبت، المؤتمن أهل صاحب الخبرة وصاحب ماذا؟ الشأن. فالاعتماد على إثباته لذلك وتقييده له، وأنه حين يروي هذا الراوي الذي أثبت اسمه، أنه حين يروي ويحدث من أصل إنما هو موافق لأصل شيخه، موافق لأصل ماذا؟ شيخه. واضح؟ نعم. نقل الحافظ النووي هنا كلاما قال: وفي ضبطه بوجود سماعه مثبتا بخط غير متهم وبروايته من أصل موافق لأصل شيخه، وقد قال نحو ما ذكرناه الحافظ أبو بكر من البيهقي. النووي رحمه الله في هذا الكلام الذي ينقله عمن؟ عن البيهقي، قد تابع فيه ابن الصلاح. ماذا قال ابن الصلاح في كتابه معرفة أنواع علم الحديث؟ قال: وقد سبق إلى نحو ما ذكرناه الحافظ الفقيه أبو بكر البيهقي. النووي هنا ذكر إشارة، يعني بالمعنى ابن الصلاح نقل النص، نقل نص من؟ نص البيهقي. ونص البيهقي مهم لأننا سنعلق عليه. ماذا قال البيهقي؟ قال ابن الصلاح: فإنه ذكر فيما رويناه عنه أو روينا عنه. ماذا قال البيهقي؟ قال: توسع من توسع في السماع من بعض محدثي زمانه الذين لا يحفظون حديثهم. توسع من توسع في السماع من بعض محدثي زمانه الذين لا يحفظون حديثهم ولا يحسنون، شوف، ولا يحسنون قراءته من كتبهم، ولا يعرفون ما يقرأ عليهم بعد أن يكون القراءة عليهم من أصل سماعهم. ووجه ذلك بأن الأحاديث، وجه هذا الكلام، كيف هذا الرجل الذي لا يحفظ ولا يحسن القراءة ولا يعرف ما يقرأ عليه بعد أن يكون القراءة إيش؟ عليهم من أصل سماعهم، من أصل إيش؟ سماعهم. ما وجهه؟ طيب كيف يقرأ على مثل هذا؟ قال: بأن الأحاديث التي قد صحت أو وقفت بين الصحة والسقم قد دونت، يعني ما اعتمدنا على هذا، قد هي الكتب محفوظة وثابتة، إن لم تروى من طريقه فقد رويت من طرق أخرى، فلا يأتينا إنسان بحديث في صحيح مسلم ليس مدونا ولا هو في محفوظات الإمام مسلم رحمه الله فيما سطر من صحيحه، أو عن البخاري يأتينا بشيء ليس في الصحيحين، هي مثبتة. قال: أو وقفت بين الصحة والسقم قد دونت وكتبت في الجوامع التي جمعها أئمة الحديث. ماذا يقول البيهقي؟ انتبه إلى هذه الكلمة المهمة. قال: ولا يجوز أن يذهب شيء منها على جميعهم، لا يجوز أن يذهب شيء منها على جميعهم، يعني أن تذهب السنة على جميعهم أو عن جميعهم. السنة محفوظة، السنة ماذا؟ محفوظة. هذا إن كان حاله كذلك فقد ثبت من طرق أخرى ثابتة مروية ومدونة. قال: وإن جاز أن يذهب على بعضهم، جميعهم لا، أما البعض قد يفوته لضمان صاحب الشريعة حفظها. قال البيهقي: فمن جاء اليوم بحديث، شوف، فمن جاء اليوم بحديث لا يوجد عند جميعهم لم يقبل منه، ومن جاء بحديث معروف عندهم فالذي يرويه لا ينفرد بروايته، والحجة قائمة بحديثه برواية غيره. والقصد، طيب ما القصد إذا كذلك كان الأمر كذلك؟ قال: والقصد من روايته والسماع منه أن يصير الحديث مسلسلا بحدثنا وأخبرنا، وتبقى هذه الكرامة التي خصت بها هذه الأمة شرفا لنبينا المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، تبقى سلسلة الإسناد ماذا؟ متصلة. واضح؟ وقال الحافظ ابن الصلاح في صيانة صحيح مسلم، قال: إن الرواية بالأسانيد المتصلة، يعني الآن عندما يروي فلان من الناس، إن الرواية بالأسانيد المتصلة ليس المقصود بها في عصرنا وكثير من الأعصار قبله إثبات ما يروى بها. أنتما عندما تروي ولا يروي زيد من الناس ولا عمرو، ليس المراد منها إثبات، قد هي ثابتة كما مر. ليس المقصود بها في عصرنا وكثير من الأعصار قبله إثبات ما يروى بها، إذ لا يخلو إسناد منها، هذه الأثبات وغيرها لا يخلو إسناد منها عن شيخ لا يدري ما يرويه. حاطب ليل لا يدري ما يرويه، ولا يضبط ما في كتابه ضبطا يصلح لأن يعتمد عليه في ثبوته. وإنما المقصود منها إبقاء سلسلة الإسناد، والتي خصت بها هذه الأمة زادها الله كرما. وإذا كان ذلك كذلك فسبيل من أراد الاحتجاج بحديث من صحيح مسلم وأشباهه أن يتلقاه من أصل مقابل أن يتلقاه من أصل به مقابل على يدي مقابلين ثقتين بأصول صحيحة متعددة مروية بروايات متنوعة. لماذا؟ ليحصل له بذلك مع اشتهار هذه الكتب وبعدها عن أن تقصد بالتبديل والتحريف أو الزيادة أو النقص الثقة بصحة ما اتفقت عليه تلك الأصول. فما جاءنا بشيء جديد، ولا جاءنا برواية لا تعرف عنهم. النقطة الرابعة، قال الحافظ العراقي رحمه الله في شرح التبصرة وتبعه السخاوي في فتح المغيث، قال العراقي بعد أن ذكر هذه الشروط المتعلقة بالراوي والمروي الذي مرت معنا، قال: هذا، يعني هذه الشروط وهذا الأمر، هو الذي استقر عليه العمل. هذا هو الذي استقر عليه العمل. قد يأتينا بعض الطلبة ويسأل عن بعض الذين يجلسون ويسوون مثلا إيش إجازات وكذا وكذا، ها ما يدرون ماذا في هذه الإجازات ومن هذا المجيز وغير ذلك وسلسلة الأسانيد. هو ليس هذا بمعتبر منه أنه فلان هذا الشيخ من هو الله أعلم وغير ذلك، لكن المراد هو الإبقاء على السلسلة، وليس بالضرورة أن تحرص حرصا كبيرا وكثيرا في ذلك، خاصة إذا ما أراد ماذا؟ أن يعطيك إسنادا ولا إجازة، احرص على أن تأخذها من رجل معتبر، فإن هذا العلم دين، فانظر عمن تأخذ دينك. استدل العراقي، لماذا قال استقر الأمر العراقي وتابعه من؟ السخاوي. من أين جاء بهذا الاستقرار؟ استدل على هذا بكلام للحافظ الذهبي في مقدمة الميزان، من مقدمة إيش؟ ميزان الاعتدال. ماذا قال الذهبي في المقدمة؟ قال: العمدة في زماننا ليس على الرواة، بل على المحدثين والمقيدين، بل على المحدثين ومن؟ والمقيدين، والذين عرفت عدالتهم وصدقهم في إيش؟ قال: في ضبط أسماء السامعين، الذين قلنا أن يثبت ثقة غير متهم أنه سمع، الذين عرفت عدالتهم وصدقهم في ضبط أسماء السامعين. ثم من المعلوم أنه لا بد من صون الراوي وستره. تكلم الحافظ السخاوي رحمه الله بشيء من البسط على كلام العراقي في ألفيته، لما قال لنحو ذاك البيهقي: فلقد آل السماع لتسلسل السند. تكلم ثم قال: الحاصل أنه لما كان الغرض أولا في عصور الرواية، لما كان الغرض أولا معرفة التعديل والتجريح وتفاوت المقامات في الحفظ والإتقان، ليتوصل بذلك إلى التصحيح والتحسين والتضعيف، حصل التشدد بمجموع تلك الصفات. ولما كان الغرض آخرا الاقتصار في التحصيل على مجرد وجود السلسلة السندية، اكتفوا بما ترى. ولكن ذاك بالنظر إلى الغالب في الموضعين سابقا ولاحقا، وإلا فيوجد في كل منهما من نمط الآخر، يعني يوجد في الأول من تساهل، ويوجد في الآخر من إيش؟ أخذ بالسابق بالشروط السابقة. وإن كان التساهل إلى هذا الحد في المتقدمين قليلا. المشكلة أن هذه العبارة أوهمت عند بعض الناس من المعاصرين أن موضوع غلق هذا الباب، باب الجرح والتعديل، إن من كان أهلا له متكلما ومبينا، ظن أنه قد انقطع ومضى، وهذا أمر باطل. قد بينا عدم صحته في شرحنا وتعليقنا المطول عن هذه المسألة في شرح تعليق ضوابط الجرح والتعديل، راجعه هناك وتأمل التفنيدات التي ذكرتها عن الحافظ الذهبي وابن حجر وغيرهم من العلماء. واضح؟ ومثلنا لذلك أمثلة يغني عن أن نكرر في هذا المقام. الشاهد أن هذه القضية إذن يقرر الحافظ العراقي رحمه الله وتابعه السخاوي أن استقر العمل على التعامل بهذه الشروط. هل هذا مسلم محله؟ سيأتي. الوجه الخامس: أنت ترى أن الحافظ ابن الصلاح وتابعه النووي ذكر في من ذكر أنه، وذكر نحو هذا البيهقي، ذكروا من؟ البيهقي ممن ذكر هذه الشروط، أليس كذلك؟ ذكر السخاوي في فتح المغيث أن البيهقي مسبوق إلى هذا، يعني يوجد من كان قبله، يعني بعض من ينظر في هذا الكلام يظن أن أول من ذكر هذه الشروط من؟ البيهقي، أو يتبادر إلى فهمه أن الأول هو البيهقي، ليس كذلك. فقد ذكر السخاوي رحمه الله في فتح المغيث أن البيهقي رحمه الله مسبوق إلى هذا، حيث قال: وقد سبق البيهقي إلى قوله شيخه الحاكم ونحوه عن السلفي، ونحوه عن السلفي انتهى، يعني أبي طاهر السلفي. كلام السلفي هكذا أشار لكن لم ينقله. كلام السلفي نقله من؟ الزركشي في نكته على ابن الصلاح، نقل كلام الزركشي، نقل كلام السلفي أبي طاهر الحافظ، نقله من؟ الحافظ الزركشي رحمه الله في النكت. فقال رحمه الله: وكذلك قال الحافظ أبو طاهر السلفي في جزء له جمعه في شرط القراءة على الشيوخ، هكذا الجزء اسمه، جزء القراءة شرط القراءة على الشيوخ. ليس هؤلاء عندما يجمعون في هذا في هذه الأبواب أو في هذه المسائل تظن أن هذا من نافلة العلم، الأوراق قليلة والأحبار كذلك والوقت عزيز، فلا يجمعون ولا يصنفون إلا ما يرون فيه ماذا؟ فائدة زائدة ومهمة يحتاجها الطالب. فقال السلفي: إن الشيوخ الذين لا يعرفون حديثهم، إن الشيوخ الذين لا يعرفون حديثهم الاعتماد في روايتهم على الثقة المقيد، على الثقة المقيد عنهم لا عليهم، لا عليهم، ما نعتمد عليهم، لا يعرفون، إنما على الثقة الذي قيد أسماءهم كما مر. ها؟ قال: وإن هذا كله توسل من الحفاظ إلى حفظ الأسانيد، وسيلة يصلون بها إلى حفظ الأسانيد. قال: إذ ليسوا من شرط الصحيح، يعني هؤلاء الأشياخ الذين لا يعرفون حديثهم، جزاك الله خير بارك الله فيك، لو جئنا ننظر هل يطبق عليهم شرط الشروط التي يجب أن تتوافر في راوي الحديث الصحيح؟ لا، ليسوا من شرط الصحيح هؤلاء. قال: ليسوا من شرط الصحيح إلا على وجه المتابعة، ولولا رخصة العلماء لما جازت الكتابة عنهم ولا الرواية إلا عن قوم منهم دون آخرين. ما نأخذ من كلهم، نأخذ من البعض إذا كان ولا بد، لكن العلماء تسمحوا في ذلك. انتهى كلامه. الوجه السادس: اعترض الزركشي، اعترض الزركشي في نكته على ابن الصلاح على كلام الحافظ ابن الصلاح هذا الذي معنا والذي تابعه فيه من؟ النووي في هذه الشروط. قال: وفيما قاله توقف، فيما قاله إيش؟ توقف، يعني ما ذكره من؟ ابن الصلاح. والذي قاله ابن الصلاح هو الذي قاله هذا النووي رحمه الله هنا عندنا، يقصد الشروط، فيما قاله إيش؟ توقف. فإن التساهل في هذا يجر إلى التساهل بما دونه، وكيف يجوز خرق إجماع السابقين، كيف يجوز خرق إجماع السابقين على الشروط التي يجب أن تتوافر في الراوي ليؤخذ عنه، كيف يجوز خرق إجماع السابقين على أمر بعد استقراره، أم كيف يقع إجماع بعد ثبوت الإجماع على خلافه؟ أما قال العراق استقر العمل؟ كأنه حكاية إجماع، وهو يعترض على هذا الكلام كله بأنه كيف يقع إجماع بعد ثبوت الإجماع على خلافه. متى ثبت الإجماع؟ في السابقين ممن تقدم. ثم قال: وقد قال الإمام أبو الحسن الطبري المعروف بالكية في تعليقه على الأصول: إذا كان الشيخ مغفلا لا يدري ما يقرأ عليه، والسامع لا يصغي، فهذا سماع باطل، والنوم ضار السماع. هكذا الشيخ لا يدري ولا يحفظ ما يقرأ عليه، ولا يقابل أو يقابل بنسخة الأصل، والسامعون صبيان يحضرون ويلعبون، فهذا كله باطل. يسمع وهو صغير، ويروي وهو شيخ كبير، لا في طرف التحمل يعقل، ولا في طرف الرواية يعلم. ولم يكن في قديم الأمر هكذا، لا بد من التيقظ واليقظة إلى غير ذلك، أما هكذا. ثم قال: روى الشيخ أبو محمد عن أبي بكر الحياري عن أبي العباس الأصم أنه قال: كان يقرأ عليه حديث فقال: أروي نصفه ولا أروي نصفه الآخر. فقيل له في ذلك: يعني كيف تروي نصف ونصف، لماذا؟ قال: قرأت نصفه على الشيخ ثم هو حمار، يعني مر أو قطع أو منشغل، فلا أدري سمعه الشيخ أم لا، فشككت فيه فتركته. وكان الناس هكذا، إلا عن اليقظ يتحملون وهم أهل للتحمل، ويأخذون ممن هو يقظ مستحضر ذاكر، لماذا؟ لما يحدث به. ثم قال: وقد ذكر ابن الأثير في مقدمة جامع الأصول توسع الناس في هذه الأعصار والإخلال بالضبط والعلم بما سمع، وقال، يعني أن هذا التوسع إن ذلك خلاف الاحتياط للدين، خلاف الاحتياط للدين. بين قوسين، هذا الكلام الذي ينقله عن الحافظ ابن الأثير في المقدمة، مقدمة جامع الأصول، فتشت عنه كثيرا في مقدمة جامع الأصول من النسخة المطبوعة، يعني راجعتها أكثر من 6-7 مرات، قرأها كاملة غير القراءة السابقة، قراءة في هذه المسألة لهذا النقل، فلم أظفر بهذا النقل في المطبوع، وهو يثبته عن ابن الأثير في مقدمة جامع الأصول، ولم أرى من نبه على هذا ممن حقق في النسختين التي طبعتا من جامع الأصول، والله أعلم. قد عزاه إليه، إلى ابن الأثير أيضا في مقدمة جامع الأصول، كما فعل الزركشي، عزاه إليه السخاوي كذلك. أين عزاه إليه؟ في كتابه الغاية، في شرح الهداية، في شرح الهداية، الحافظ السخاوي رحمه الله. ثم قال الزركشي: نعم، ما نقله ابن الصلاح من التوسع في هذا قد ذكره الأستاذ أبو نصر ابن القشيري في كتابه في الأصول، فقال إلى أن نقل الكلام. ثم قال: وقد صرح القاضي أبو بكر بأنه تصح رواية الحديث عمن لم يعلم معناه، قال: وهذا فيما أظن إجماع من أئمة، وفي الخبر رب حامل فقه غير فقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. قال: ولو شرطنا علم الراوي بمعنى الحديث، لا بد أن يكون عالما، لو شرطنا علم الراوي بمعنى الحديث لشرطنا معرفة جميع وجوهه، وينسد بذلك باب التحديث. قال: وبالجملة فرواة الأخبار على غلبة الظن، فإذا قرأ بين يدي الصبي والأمي أخبار عن شيخه فتحملها هذا السامع، وقرئت عليه فتحملت عنه، اكتفي بذلك. واشتراط النظر في النسخة ودراية المعنى تضييق النطاق في الرواية. انتهى، يعني انتهى الكلام عن عن أبي بكر الذي نقل عنه، ثم نقل كلام الحافظ أبي طاهر السلفي الذي تقدم، وكذلك نقل كلام الحافظ الذهبي من مقدمة الميزان الذي مضى. الخلاصة، لا شك أن رأي الجمهور هو على ما ذكره الحافظ ابن الصلاح وتابعه النووي هنا، لكن ليس ثمة إجماع كما تراه فيما مضى من النقولات والاعتراضات. ولهذا قال السخاوي في فتح المغيث بعد أن نقل كلام البيهقي وأشار إلى أنه مسبوق من الحاكم والسلفي، قال: وهو الذي استقر عليه العمل، بل حصل التوسع فيه أيضا. شوف، يعني ما اكتفوا بهذا، توسعوا أيضا إلى ما وراء هذا كقراءة غير الماهر في غير أصل مقابل، بحيث كان ذلك وسيلة لإنكار غير واحد من المحدثين فضلا عن غيرهم عليهم. ما هذا؟ كيف تجيزون مثل هذه القراءة لإنسان غير ماهر وليحدث من أصل غير مقابل؟ هذا تسيب، يعني ما هو تساهل، توسع غير مرضي. أنكره أهل الحديث، ويذكر السخاوي أنه قد أنكره ماذا؟ بعض أهل الحديث. وقال السخاوي في شرحه على التقريب عقب كلام البيهقي: ثم لم يزل بهم التوسع حتى خرجوا عن الحد فيه وفي غيره، ولذا تورع البرهان الحلبي، برهان الدين الحلبي صاحب الحواشي على الكاشف وغيره، ولذا تورع البرهان الحلبي في بعض المقروء عليه من غير أصله أو فرع مقابل عليه، فجعله تصحيحا، اسمع، جعله تصحيحا لا رواية، كأنه يصحح السماع لا أنه يرويه أو أنه رواية عنه، مع توريعه، يقول مع توريعه عن ابن الصلاح فيما جنح إليه، وكأنه حسما للمادة. انتهى كلامه. مراده بقوله مع توريعه أي كف وامتنع عن أن يستدرك على ابن الصلاح، كف وامتنع عن أن يستدرك على ابن الصلاح حسما للمادة، إذ اختيار الحافظ ابن الصلاح الذي ذكره وتابعه النووي اختيار منقول عن جماعة من أهل الحديث كما مضى من أهل الشأن، واضح؟ فهو تورع عن ذلك ولم يدخل مع الحافظ ابن الصلاح في جدال ونقاش. الوجه السابع، كم لنا؟
أربعون.
تقدم أننا قلنا نحتاج إلى التعليق على كلام الحافظ البيهقي، أليس كذلك؟ وقد سبق أن نقلنا كلام الحافظ البيهقي فيما نقله عنه الحافظ ابن الصلاح. مما قاله الحافظ البيهقي رحمه الله في كلامه المتقدم، قال: قال: فمن جاء اليوم بحديث لا يوجد عند جميعهم لم يقبل منه، أليس كذلك؟ سبق أن نقلت هذا. فمن جاء اليوم بحديث لا يوجد عند جميعهم لم يقبل منه. تقدم بارك الله فيكم أيضا أن ذكرنا أن هذه السنة محفوظة، والله جل وعلا قد حفظ دينه وحفظ كتابه، ومن حفظه جل وعلا لدينه أن حفظ سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، قيض الله لها رجالا أمناء أتقياء صادقين أوفياء جمعوا السنة حافظوا عليها وحفظوها، كما قال الحافظ ابن حبان في مقدمة المجروحين: فرسان هذا العلم الذين حافظوا على المسلمين الدين وهدوهم إلى الصراط المستقيم، الذين آثروا قطع المفاوز والقفار على التنعم في الديار والأوطان في طلب السنن في الأمصار وجمعها بالرحل والأسفار والدوران في جميع الأقطار، حتى إن الواحد منهم لا يرحل في الحديث الواحد الفراسخ البعيدة وفي الكلمة الواحدة الأيام الكثيرة، لئلا يدخل مضل في السنن شيئا يضل به، وإن فعل فهم الذابون عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك الكذب والقائمون بنصرة الدين. فالسنة الطاهرة مجموعة في الأمة، السنة الطاهرة النبوية مجموعة في الأمة، لكن لا يجمعها أحد بعينه، لم يجمعها واحد بعينه، بمعنى أن من قال إن السنة لم تجمع فقد كذب، ومن قال بأنه قد جمع السنة كلها فقد كذب، فهي مجموعة لا عند واحد بعينه. وهذا من رحمة الله وفضله ومنته على أمة محمد صلى الله عليه وسلم. مما يدل على هذا وقرره أئمة الشأن، أنقل بعض النقولات. قال الإمام الشافعي رحمه الله في كتابه الرسالة: لا نعلم رجلا جمع السنن، لا نعلم رجلا جمع السنن فلم يذهب منها عليه شيء. فإذا جمع علم عامة أهل العلم بها أتى على السنن. عامة أهل العلم إذا أخذ من هنا وهنا وهنا وجمعت فقد أتى على السنن، لكن واحد لا يقول لا نعلم رجلا. ثم قال: وإذا فرق علم كل واحد منهم، إذا فرق علم كل واحد منهم ذهب عليه الشيء منها، ذهب عليه الشيء منها، ثم كان ما ذهب عليه منها موجودا عند غيره. وهم في العلم طبقات، منهم الجامع لأكثره وإن ذهب عليه بعضه، ومنهم الجامع لأقل مما جمع غيره. انتهى كلامه. فهمتم هذا الكلام الدقيق؟ علق العلامة المحدث أحمد شاكر رحمه الله على كلام الإمام الشافعي لما حقق الرسالة، علق قال: هذا الذي قاله الشافعي في شأن السنن نظر بعيد وتحقيق دقيق واطلاع واسع على ما جمع الشيوخ والعلماء من السنن في عصره وفيما قبل عصره. نقل الإمام ابن القيم أيضا نقلا نفيسا عن الإمام الشافعي، قال الإمام الشافعي: ما من أحد إلا وتذهب عليه سنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ما من أحد إلا وتذهب عليه سنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وتعزب عنه. نقله عنه في إعلام الموقعين. وقال الإمام ابن المنذر في كتابه الأوسط في السنن والإجماع والخلاف أو الاختلاف، قال: لأن أحدا لا يحيط بجميع السنن، لأن أحدا لا يحيط بجميع السنن. قال الإمام ابن عبد البر في الاستذكار نقل ثالث أو كم، نعم، يقول: ابن عبد البر وقد أجاز على كثير منهم جهل كثير من السنن الواردة على ألسنة خاصة العلماء. يقول ابن عبد البر: ولا أعلم أحدا من الصحابة إلا وقد شذ عنه بين علم الخاصة واردة بنقل الآحاد أشياء حفظها غيره، وذلك على من بعدهم أجوز، والإحاطة ممتنعة على كل أحد. يعني حتى أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام لا يوجد صاحب قد جمع كل أحاديث رسول الله، لكن الصحابة رضي الله عنهم بمجموعهم قد جمعوا. واضح؟ وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في رسالته العظيمة رفع الملام، بعد أن ذكر ضرورة موالاة المؤمنين بعد موالاة الله ورسوله وخصوصا أهل العلم، وبين منزلة العلماء، ثم قال: وليس أن وليعلم أنه ليس أحد من الأئمة المقبولين عند الأمة قبولا عاما يتعمد مخالفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء من سنته دقيق ولا جليل، أيا كان من أئمة العلم هؤلاء، لا يتعمد الواحد منهم المخالفة أبدا، فإنهم متفقون اتفاقا يقينيا على وجوب اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام، وعلى أن كل أحد من الناس يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن إذا وجد لواحد منهم قول قد جاء حديث صحيح بخلافه فلا بد له من عذر في تركه. وجميع الأعذار ثلاثة أصناف، يعني يجمعها ثلاثة أمور: أحدها عدم اعتقاده أن النبي عليه الصلاة والسلام قاله، يعني يظن أن هذا ليس بحديث. الثاني عدم اعتقاده إرادة تلك المسألة بذلك القول، يعني أنها لا تدخل تحت هذه المسألة، تحت هذا الحديث، المسألة لا تدخل تحت هذا الحديث. الثالث اعتقاده أن ذلك الحكم منسوخ. هذه مجمل، وثمة تفصيلات وإيش ومفردات تحت كل قسم من هذا. قال: وهذه الأصناف الثلاثة تتفرع إلى أسباب متعددة. يقول شيخ الإسلام: السبب الأول أن لا يكون الحديث قد بلغه، ومن لم يبلغه الحديث لم يكلف أن يكون عالما بموجبه، صحيح؟ وإذا لم يكن قد بلغه وقد قال في تلك القضية بموجب ظاهر آية أو حديث آخر أو بموجب قياس أو بموجب استصحاب، فقد يوافق ذلك الحديث تارة ويخالفه أخرى. وهذا السبب هو الغالب، هو الغالب على أكثر ما يوجد من أقوال السلف مخالفا لبعض الأحاديث. فإن هذا الشاهد، فإن الإحاطة بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تكن لأحد من الأمة، قال: وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يحدث أو يفتي أو يقضي أو يفعل الشيء فيسمعه أو يراه من يكون حاضرا ويبلغه أولئك أو بعضهم لمن يبلغونه، فينتهي علم ذلك إلى من يشاء الله من العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم، ثم في مجلس آخر قد يحدث أو يفتي أو يقضي أو يفعل شيئا ويشهده بعض من كان غائبا عن ذلكم المجلس ويبلغونه لمن أمكنهم، فيكون عند هؤلاء من العلم ما ليس عند هؤلاء، وعند هؤلاء ما ليس عند هؤلاء، صحيح؟ وإنما يتفاضل العلماء من الصحابة ومن بعدهم بكثرة العلم أو جودته، أو جودته. وأما إحاطة واحد بجميع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا لا يمكن ادعاؤه قط. واعتبر في ذلك بالخلفاء الراشدين الذين هم أعلم الأمة بأمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنته وأحواله، خصوصا الصديق رضي الله تعالى عنه الذي لم يكن يفارقه حضرا ولا سفرا، بل كان يكون معه في غالب الأوقات، حتى إنه يسمر عنده بالليل في أمور المسلمين، يسمر معه في الليل في أمور المسلمين. وكذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فإنه صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يقول: دخلت أنا وأبو بكر وعمر، وخرجت أنا وأبو بكر وعمر. ثم مع ذلك ثم مثل أمثلة لشيء من ذلك مما جرى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه من الخلفاء، ثم قال: وهذا باب واسع يبلغ المنقول منه عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عددا كثيرا، ومن المنقول منه عن غيرهم فلا يمكن الإحاطة به، فإنه ألوف. فهؤلاء كانوا أعلم الأمة وأفقهها وأتقاها وأفضلها، فمن بعدهم أنقص. فخفاء بعض السنة عليه أولى، فلا يحتاج إلى بيان، نزيد في الإيضاح، أمر ظاهر وبين. أما غاب شيء من ذلك كما في أمر الجدة وغير ذلك عن الصديق وعن الفاروق، هناك أمثلة وكثيرة، ومع أنه من أقرب الناس إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال: فمن اعتقد أن كل حديث، شوف، من اعتقد أن كل حديث صحيح قد بلغ كل واحد من الأئمة أو إماما معينا فهو مخطئ خطأ فاحشا قبيحا. ما هو خطأ كمان بس، فاحش، قبيح كمان. ولا يقول أن قائل: الأحاديث قد دونت وجمعت، فخفاؤها والحال هذه بعيد، لأن هذه الدواوين المشهورة في السنن إنما جمعت بعد انقراض الأئمة المتبوعين. ومع هذا فلا يجوز أن يدعي انحصار حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في دواوين معينة، تقول يكفي الستة، يكفي التسعة، يكفي كذا. ما في، يوجد في النهر ما لا يوجد في البحر. ثم لو فرض انحصار حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فليس كل ما في الكتب يعلمه العالم، ولا يكاد ذلك يحصل لأحد، بل قد يكون عند الرجل الدواوين الكثيرة وهو لا يحيط بما فيها. أما المكتبات الآن موجودة، خلي الشاملة تكلم، مكتبات تعرف ماذا فيها، حتى الشاملة أنت لا تعرف ما فيها، صحيح؟ هي قربت إليك وجعلت كثيرا من الطلبة يتكلون عليها ويتواكلون، بل قد يكون عند الرجل الدواوين الكثيرة وهو لا يحيط بما فيها، بل الذين كانوا قبل جمع هذه الدواوين أعلم بالسنة من المتأخرين بكثير، لأن كثيرا ممن بلغهم وصح عندهم قد لا يبلغنا إلا عن مجهول ممن حمل بعد ذلك، أو بإسناد منقطع، أو لا يبلغنا بالكلية، فكانت دواوينهم صدورهم التي تحوي أضعاف ما في الدواوين وهذا أمر لا يشك فيه من علم القضية. ما كان الإمام الشعبي رحمه الله يقول ما كتبت سوداء في بيضاء ويحفظ حفظا حتى لما كبر، ما يحب أن الراوي يعيد عليه مرتين، مرة واحدة يسمع يحفظ. فلما كبر به السن نسي جملة كبيرة من الأحاديث. قال أنه لو أن إنسانا حفظ الذي القدر الذي نسيته لصار عالما رحمه الله، أو كما قال. أيضا من النقول في هذا ما قاله العلامة الإمام الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان: الأئمة كلهم معترفون بأنهم ما أحاطوا بجميع نصوص الوحي، كل الأئمة يعترف، إلى أن قال: وكثرة علم العالم لا تستلزم اطلاعه على جميع النصوص. فهؤلاء الخلفاء الراشدون وهم خفي عليهم كثير من قضايا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحاديثه، مع ملازمتهم له وشدة حرصهم على الأخذ منه، فتعلموه ممن هو دونهم في الفضل والعلم. فما ظنك بغيرهم من الأئمة الذين نشأوا وتعلموا بعد تفرق الصحابة في أقطار الدنيا؟ كثير. وهنا قصة جميلة في هذا المقام تدل على أن الاستيعاب لا غير وارد على أحد، يعني هي كذلك تدلل على ما قاله أهل العلم من سبقنا ذكرهم. أخرج الحافظ البيهقي في الكبرى والمزي في تهذيب الكمال من طريقين عن نعيم بن حماد قال: حدثنا ابن المبارك قال: حدثنا مصعب بن ثابت بن عبد الله بن الزبير عن إسماعيل بن محمد عن عامر بن سعد عن أبيه سعد قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم في الصلاة تسليمتين، تسليمة عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله، وتسليمة عن يساره السلام عليكم ورحمة الله، حتى يرى بياض خديه منها هنا وها هنا. يقول: قال: فذكرت هذا الحديث عن الزهري فقال: هذا حديث لم أسمعه من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. الزهري. فقال له إسماعيل بن محمد: أكل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعت؟ يعني يا زهري. قال الزهري: لا. قال: فثلثيه؟ قال: لا. على سعة الإمام الزهري وحفظه. فثلثيه؟ قال: لا. قال: فنصفه؟ فوقف الزهري عند النصف أو عند الثلث، فقال له إسماعيل: اجعل هذا الحديث فيما لم تسمع، فيما لم تسمع. قال المزي رحمه الله عقبه: رواه مسلم والنسائي من حديث عبد الله بن جعفر المخرمي عن إسماعيل، ورواه ابن ماجه من حديث مصعب بن ثابت عنه مختصرا، ولم يذكر القصة الزهري، يعني هي مذكورة ولكن بدون هذه القصة والحوار الذي جرى، وهو كذلك. ولذلك أحلت إلى من؟ إلى البيهقي في الكبرى والمزي في تهذيب الكمال. وضح؟ وأخيرا قال الحافظ السيوطي رحمه الله في التدريب، تدريب الراوي، ذكر أن ابن النجار أسند في تاريخه عن ابن أبي عائشة قال: تكلم شاب يوما عند الشعبي تكلم شاب يوما عند الشعبي، وهذا الذي ذكرناه قبل قليل، الإمام الشعبي، ها، على سعة حفظه وإمامته. تكلم شاب يوما عند الشعبي فقال الشعبي: ما سمعنا بهذا، هذا الذي أنت تحدث به ما سمعنا به. فقال الشاب: كل العلم سمعت، أو أكل العلم سمعت؟ قال: لا. قال: فشطره؟ قال: لا. قال: فاجعل هذا في الشطر الذي لم تسمعه. قال: فألجم الشعبي. فألجم الشعبي، سكت. ذكر هذه القصة أيضا ابن الجوزي في كتابه الأذكياء، في كتاب إيش؟ أذكياء، ذكر هذه القصة. ففي آخرها بدل قال فألجم قال فأفحم الشعبي، وهو بمعنى واضح. وفق الله الجميع لما فيه رضاه، وصلى الله على رسول الله وآله وصحبه وسلم. هذه موجودة لمن كان عنده كتاب الشيخ عبد العزيز عبد اللطيف رحمه الله، الضوابط. يوجد مراتب ألفاظ التعديل ومراتب ألفاظ الجرح من عنده الكتاب. أنا صورت لأن نحتاج هذا في النقطة الثالثة، المسألة الثالثة عشرة، ممكن تأخذون تصورون تأتونني بالأصل أكتب عليه.
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.